لعلكم تذكرون.
الحمد لله قضى ألا تعبدوا إلا إياه، لا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه، ولا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا ضال لمن هداه، ولا هادي لمن أضله فأعماه. سبحانه خلق آدم بيده وسواه، أمره ونهاه، ثم اجتباه فتاب عليه وهداه. حاله ينذر من سعى فيما اشتهاه، طرد إبليس من رحمته فأصمه وأعماه، أبعده وأشقاه. في قصته نذير لمن خالف الله وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل وتوفيقه في الحديث عن المناهي الشرعية التي تتعلق بأبواب العبادات. ونحن في حديثنا عن العبادات أيها الأحبة الكرام نتحدث عن الطهارة المشروعة، وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الغسل الواجب وموجبات الغسل، أي الأشياء التي يجب الغسل منها. ونحن في هذه الحلقة إن يسر الله عز وجل وقدر الخير نسرع في الحديث عن الأغسال المستحبة، أي الأمور التي يجب على المسلم أو التي يستحب للمسلم إذا فعلها أن يغتسل قبلها أو بعدها، كما سيأتي بيان ذلك. وقبل البدء في الحديث أجدد الترحيب بضيفنا الدائم شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك شاب الوحيد.
الله يحفظك.
بارك الله فيك.
فيك بارك الله يعطيك الصحة. الله يكرمك. سيدنا، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأغسال الواجبة، أو إن شئت قل الأمور التي يجب الغسل منها. ونحن في مقدمة هذا اللقاء نود أن نشير إلى الأغسال المستحبة. وأذكر إخواننا المشاهدين أيها، يعني إن أذنت لي فضيلة الشيخ، أننا تحدثنا في الأغسال الواجبة عن موجبات الغسل، وقلنا أن الغسل يجب من الاحتلام أو نزول المني، ويجب من التقاء الختانين، ويجب الغسل من انقضاء الحيض والنفاس. وتحدثنا عن خلاف العلماء في حكم غسل الميت وفي غسل الجمعة. أود أن نشير في بداية الحلقة إلى الحديث عن معنى كلمة الأغسال المستحبة. ما المقصود بالأغسال المستحبة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأغسال المستحبة هي ببساطة شديدة الأغسال التي إذا فعلها الإنسان فقد تأسى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجر، وإن تركها لا يأثم.
نعم.
فهي ليست على سبيل الحتم والإلزام، إنما على سبيل الاستحباب من أجل زيادة الأجر.
نعم، بارك الله فيك. هذا مقصود بالمستحبة.
أي نعم.
يعني أن فعلها سنة.
أيوة أحسن.
ففاعلها مأذور وتاركها غير مأذور.
نعم.
ولكن هنا أيضا أود أن أشير إلى قضية فضيلة الاتباع.
نعم.
وأن مقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يسلك هذا الطريق وهذا المنهج ومنهج الاتباع. نعم. في الفعل.
نعم.
طيب سيدنا، يعني ما هي الأشياء التي يستحب لها الغسل؟
نعم.
أو بأي شيء نبدأ من هذه الأشياء الأغسال المستحبة؟
يعني من الممكن المشهور بعد في الأغسال المستحبة غسل العيدين.
نعم.
فطبعا سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سأله رجل متى الغسل؟ فقال لا اغتسل كل يوم ان شئت. عايز تغتسل كل يوم اغتسل. فقال لا الغسل، قال الغسل الذي هو الغسل. قال نعم، يعني يقصد غسل العبادة،
نعم،
التعبد مش التبرد. فقال للجمعة وللعيدين وللوقوف بعرفة ولدخول مكة، فجمع بين مستحبات كثيرة في مثل هذا. ومعلوم من سيرة عبد الله بن عمر أنه كان شديد الاتباع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في سنن العادات، ويقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كذلك العيد يعني اجتماع مثل اجتماع الجمعة بل أكبر. فالأصل في الإنسان أنه هو إذا وجد في مثل هذه الاجتماعات أن يراعي مسألة الغسل ويغتسل للعيدين، لأن إذا كان الغسل للجمعة فالعيد التجمع أكبر، فينبغي عليه أيضا أن يراعي ذلك، ثم هو شعيرة ظاهرة مثل الجمعة بل أكبر.
إذا من سنن العيد الاغتسال،
من سنن الاغتسال،
بل هي من آفة سنن العيد.
أحسنت.
يعني إن قلنا بوجوب صلاة العيد،
نعم،
وإلا فصلاة العيد يعني أكثر منها سنية استحبابا،
نعم،
على قول من يقول بأن صلاة العيد سنة.
أحسنت.
فالغسل إذن ليوم العيد أو في يوم العيد قبل صلاة العيد،
نعم،
من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا المقصود هنا إذا كان سيذهب إلى المصلى، والمفروض، نعم، أن الإنسان يراعي هذا يعني.
نعم، بارك الله فيكم.
نعم.
طيب يتحدث العلماء أيضا سيدنا عن غسل آخر ويقول أنه من الأغسال المستحبة،
نعم،
ألا وغسل من غسل ميتا.
نعم. يعني
تحدثنا في المرة الماضية،
نعم،
عن غسل الميت وأنه مما يجب على المسلمين إذا، نعم، مات مسلم في وسط جماعة مسلمة وجب عليهم
أن يغسلوا.
أن يغسلوا. طيب من غسل ميتا استحب العلماء أن يغتسل،
نعم،
هذا الاستحباب تعبدي ولو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أمر به؟
نعم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من حديث من غسل ميتا فليغتسل. ورد في حديث آخر في هذا الباب في شأن تغسيل الميت، كنا أي زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل،
نعم،
فدل على أن الأمر على السعة. فالأصل في هذا الميت ليس بنجش ولا شيء، فمن غسله من باب الاستحباب فقط أن يغتسل، وكذلك إذا كان لا يريد الغسل له أن يتوضأ. وبعض العلماء يميل إلى تضعيف روايات التغسيل الغسل من تغسيل الميت، هم حديث مختلف فيها. فعلى كل هو يعني ما ذهب إليه العلماء أنه لا يصل إلى مرحلة الوجوب أبدا، إنما هو من باب المستحبات.
هو هناك تلازم بين لمس الميت وقضية الوضوء والغسل، يعني هل هناك تلازم كثير حتى من إخواننا،
نعم،
المغسلين،
نعم،
يعتقدون أن هناك تلازم بين قضية أن لمس الميت،
نعم،
والوضوء والغسل للمغسل،
نعم،
من ناحيتين. إذا لي أن أوضح هذه المسألة،
نعم،
من ناحية أنه لا يدخل على الغسل إلا متوضئ،
نعم،
هذا جانب. وجانب آخر أنه إذا غسله لا يجوز له أن يصلي ولا أن يفعل شيء إلا أن يتوضأ أو يغتسل،
نعم.
فما الحكم؟
طبعا مسألة أنه هو يجب عليه الوضوء قبل تغسيل الميت ليس عليها دليل،
نعم،
ابتداء ليس عليها دليل. هو رأى أن يدخل متوضئا جزاه الله خيرا، هكذا،
لا يلزمه،
لكن لا يلزمه هذا. لمس الميت لا ينقض الوضوء أساسا ابتداء في مثل هذا، ولكن إذا كان في أثناء الغسل مس قبل الميت فهذه الحالة يرد فيها ما أشرنا إليه بخلاف قبل ذلك. فهو طبعا من السنة إن هو هذه المنطقة تكون بحائل، يعني لا يمس مباشرة، إنما يكون بحائل مراعاة لحرمة الميت،
نعم،
فهذه الحالة لمس الميت عموما لا يوجب الغسل،
نعم،
على الإنسان. لكن من باب التعبد للاستحباب فقط انه هو في هذه الحالة اذا اغتسل او توضأ فهو مأجور على ذلك. طيب استمر على حاله وكان متوضئا، ما في اشكالية،
ما ثم شيء نقض وضوء،
ما في شيء نقض وضوء،
نعم، بارك الله فيكم. طيب سيدنا يتحدث العلماء ايضا عن الغسل لدخول مكة،
نعم،
اود ان اسأل فضيلتكم بداية ما المقصود بدخول مكة؟ المقصود الدخول العادي ولا الدخول للنسك؟
نعم،
يعني دخول المحرم ولا عموم دخول مكة؟
هو طبعا الأصل في ذلك الإنسان داخل للنسك، لأن بعض العلماء يعني قيار دخول مكة عموما، لأن أثر عبد الله بن عمر أنه قال الرسول لما دخل مكة بات بسطوة واغتسل، لكن كان ده دخول نسك.
نعم.
ففي هذه الحالة الأصل في هذه الحالة أن الإنسان لو أن يدخل مكة ويخرج ما في إشكالية، لكن إذا كان داخل لنسك فمن المستحبات أن يغتسل سيما قبل الإحرام،
وهذا تشريفا لمكة زاد الله تشريفا عظيما وتشريفا للبيت الحرام.
نعم صحيح.
نعم. وهذا فيه إشارة إلى أن هناك بعض الأماكن التي يعني بعضها يفضل بعض ويشرف على بعض، فما ظنك ببيت الله الحرام. نعم. الذي هو أعظم بقعة. نعم. على وجه هذه البسيطة،
على وجه البسيطة.
لذلك له أحكامه وله سننه التي ينبغي على المسلم أن يستنى.
لذلك بعض العلماء قال إذا كان يدخل مكة عموما له أن يغتسل تشريفا للمكان.
نعم.
يعني لأن عظمة المكان كذا، أو للذهاب إلى البيت وإن لم يكن للنسك.
هل متعلق بمكة فقط سيدنا ولا المدينة أيضا؟
هو ورد في بعض عند الحنابلة الاستحباب أيضا للغسل للمدينة عند دخول المدينة، لكن ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيش دليل يفيد الاغتسال لدخول المدينة، لعلهم قصوا على اعتبارنا هذا حرم وهذا حرم فقط.
يتوسع بعض الناس أيضا فيكون غسل بعد ختمة القرآن وغسل قبل كذا وغسل بعد كذا، يعني
نعم.
أظن أن ما مررنا عليه هذا هو أكثر ما ورد في السنة، إلا ما كنت قد نسيت شيئا هاما يعني.
نعم صحيح.
ما زاد على ذلك على ما أعتقد ليس عليه ثم الدليل، يعني أنك إنسان كلما ختم ختم القرآن،
نعم،
يقول ما يسمى بدعاء ختم القرآن ويغتسل قبله. هل هذا ورد أيضا أصلا عنه شيء؟
لا أبدا، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ولا ينبغي أن نعلم أن الغسل بهذه بالنية بهذه النية اسمه غسل عبادة.
نعم.
والعبادات الأصل فيها التوقف، يعني إنسان لا يفعلها إلا بدليل، فإذا كان لا يوجد دليل على ذلك فلا يسع الإنسان أن يتعمد فعل هذا.
نعم. نورك الله في المحسن. إذن فمن الأغسال المستحبة التي ينبغي على المسلم أن يعلم أن في هذا الوقت يستحب له أن يغتسل بعض الأمور، والتي منها يوم العيدين، يعني يغتسل المسلم يوم العيد ويلبس الثوب الجديد وتأدب بآداب العيد. نعم. التي أرشد إليها نبينا. نعم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك غسل من غسل ميتا على الرواية التي يعني وردت في ذلك. نعم. إن صحت عن رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيستحب الغسل من غسل ميتا.
نعم.
كذلك عند دخول مكة، لا سيما إذا كان الدخول لنسك.
نعم.
فهذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
ومنه من تمسك بالظاهر فقال لعموم الدخول له أن يغتسل.
نعم. بارك الله فيك.
كذلك قاس العلماء على هذا أي اجتماع للمسلمين عام مثل الوقوف بعرفة إلى آخره.
بارك الله فيك. طيب سيدنا، إذا كانت هذه الأوقات والأفعال التي يجب لها الغسل أو يستحب لها الغسل.
نعم.
طيب تعالى نشير إشارة إلى صفة الغسل.
نعم.
الصفة المشروعة، الصفة المسنونة.
نعم.
الصفة التي يحصل بها إتمام الواجب، والتي يعني يستطيع الإنسان أن.
نعم.
يكون قد أقام السنة في الاغتسال.
نعم بارك الله فيك.
نعم بارك الله فيك.
طبعا الغسل، صفة الغسل في صفة إجزاء وصفة استحباب.
صفة الإجزاء اللي لا يستطيع الإنسان أن
يتخلى عنها، اللي هي أقل شيء يعمله عشان يبقى اسمه طهر، طهر من الحدث أو اغتسل غسل عبادة.
نعم.
أول شيء النية، وثاني شيء تعميم البدن بالماء.
طب نتحدث عن النية أولا.
نعم.
نية رفع الحدث.
نعم.
هذا الواجب الأول.
نعم.
أو الشرط الأول. نية رفع الحدث.
نعم. أن ينوي رفع الحدث وأن يكون محلها القلب.
نعم.
في إشكالية بعض الناس منتشر عند كثير من الناس، نقول لك لما يجي يغتسل يتشهد، إذا كان يغتسل من جنابة أو المرأة تغتسل من الحيض أو مثلا، ما علاقة التشهد بالغسل؟ هل كان خرج من الإسلام ويدخل فيه مرة أخرى؟ أبدا، فهذا من البدع المنكرة الشديدة. مع النية يتشهد، يعني أنه قلبه في نفس الوقت، بل منهم من يستبدل النية بالتشهد أساسا، ماشي، وهي نية قلبية، محل القلب، لكن هو إذا به يتعمد التشهد، فهذا لا علاقة له أبدا أبدا. يعني بعض الناس يتشاهد عند غسل الجناب، شهد عند الحيض، عند غسل الثياب اللي عليها نجاس، غسل الثياب اللي عليها دم حيض، هذا كلام كله من البدع التي ليست من دين الله في شيء. ففي هذه الحالة فقط يعني عليه أن يستحضر النية بقلب.
إذن فصفة الإجزاء أن ينوي الغسل وأن يعمم
الجسد بالماء.
جميع الجسد بالماء.
لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، فدل على أن الجسد كله محل للغسل بقي القطعة الواحدة، فعليه يعني شيء الواجب ركن واحد فيه هو تعميم البدن بالماء.
طيب الصفة السنة في الغسل
نعم
يضاف إلى ذلك إيه؟
طبعا مهم جدا أن نعرف قدر اتباع السنة.
نعم.
يعني بعض الناس سنة منتشر عنده كما أشرت أنت من قبل قليل بارك الله فيك، إلى أن بعض الناس يأخذ السنة على أنها تترك، لكن الأصل في السنة أن تتبع وأن يفعلها الإنسان ويقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضل الاتباع في مثل هذا أن عموم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استشعرها الإنسان أنه يريد اتباع هدي النبي في كل صغيرة وكبيرة ويطيع هدي الرسول ويتبع هديه، فهذا له أجر من أبسط يعني من أعظم الأشياء، إن هذا الأجر يجعله يرافق النبي
صلى الله
عليه وسلم في الجنة. قال الله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأي مقام رفيع يتحصى أي إنسان بمسألة اتباعه لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من ناحية أهمية السنة.
نعم.
المستحب بقى في لكي يعظم الأجر في مثل ذلك أن الإنسان عموما له أن يسمي أولا.
نعم.
يغسل يديه 3 مرات.
طيب نتحدث عن كل فقرة. طيب. يعني التسمية في الغسل.
نعم.
يعني هو ينوي الاغتسال.
نعم.
طبعا هنا أود أن أشير أيضا إلى أنه في رفع الحدث لابد أن يستحضر نية رفع الحدث.
نعم.
وفي غير رفع الحدث يستحضر نية التعبد.
نعم.
لا في نية التبرد لإقامة السنة في يوم الجمعة أو نحو ذلك.
نعم.
بل يلزمه استحضار نية التعبد.
نعم.
طيب التسمية تكون قبل البدء في الغسل.
نعم.
يعني يقول بسم الله.
نعم.
هذا
والطهارة الصغرى فيها التسمية فالكبرى. نعم. من باب أولى.
نعم. هذا الخلاف الوارد في وجوبها في سنيتها. طيب بارك الله فيكم. إذن ونوى بقلبه ثم سمى. ماذا يفعل بعد ذلك؟
بعد ذلك يغسل يديه 3 مرات لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه 3 مرات قبل الغسل.
طب ويبقى أيضا نشير أن يكون هذا الغسل خارج الإناء.
خارج الإناء أحسن.
سنة النبي.
أيوة. أخذ من الإناء وأفرغ على يديه 3.
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الرجل يديه في الإناء.
نعم.
قبل أن يغسلهما 3.
نعم.
ويأخذ من الإناء ويغسل يديه 3 مرات.
نعم.
ثم يدخلهما في الإناء.
أو هو يغسل هذا غسل غير كمان غسل القيام من النوم، هو مطلقا.
نعم.
يغسل يديه 3 مرات.
نعم.
في الجنابة في مثل هذا. بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة.
نعم.
قبل التوضأ معذرة عليه إزالة الأذى.
نعم. بارك الله فيك.
بأن يغسل المحل غسلا جيدا ويدلك يده دلكا شديدا، وفي رواية ثم فركها
صلى الله عليه
وسلم، يعني دليل على أنه يجزئ من ذلك. لو قلنا بالصورة الحديثة بالمنظفات الموجودة أنه بعد ما يغسل المحل يغسل يده بالصابون أو أو ما شابه.
نعم.
وده كله بنقول مستحب ده مش واجب، لكن من باب الامتساء، فيزيل الأذى الذي على جسده وكذلك يغسل يديه بعد ذلك، يعني يزيل الأذى الذي على يديه بعد هذا، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه
للصلاة. نعم.
والوضوء للصلاة في هذه الحالة من المسنون. بعض الناس طبعا هتوضى بعد الغسل، ليه أتوضى قبل الغسل؟ وقل له هدي محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فعليك أن تراعي هذا الباب، فإن الوضوء ده طهارة صغرى بيكون لها أثر في بعض الحالات، منها كما كنا ذكرنا أن الجنوب لون هو إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يفعل له أن يتوضأ إلى أن يقضي حاجاته، فهو نوع من الطهارة الصغرى بيقدمها بين يدي الطهارة
الكبرى.
ففي هذه الحالة هو لو نظرنا إلى اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، أنه أولا بعد ما نوى وغسل يديه وأزال الأذى توضأ أولا، غسل فرج أولا ثم توضأ.
نعم.
فهنا تم مس الفرج انتهى في مثل هذه الحال.
نعم.
ماشي الحال. بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة. بعد ذلك يفرغ الماء على شؤون رأسه حتى يصل يستشعر أنه أروى بشرته ووصل إلى شؤون الرأس.
بالنسبة للمرأة تنقض الضفائر،
ففي هذه الحالة بالنسبة للمرأة الراجح أنها لا تنقض الضفائر في غسل الجنابة.
نعم.
وإذا كان الغسل، لأن غسل الجنابة متكرر ويشق عليها في مثل هذا، فالمرأة لا تنقض ضفائرها. وفي الباب حديث أم سلمة لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للغسل؟ فقال لا، في رواية لغسل الجنابة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات حتى تظن أنه بلغ شؤون رأسك، ثم تفيضين الماء على سائر جسدك.
نعم. يبقى ينبغي أن نفرق هنا سيدنا بين قضية نقض الضفائر،
نعم،
ووصول الماء إلى منبت الشعر. ففي الغسل ينبغي أن يصل الماء إلى منبت الشعر، هذا واجب.
نعم.
أما الضفائر، طبيعة الضفائر أنها تكون خارج المنابت.
نعم.
فهي يعني لا تنقض الضفائر من الداخل،
ولا الماء يتخلل الضفائر يقينا. نعم. لما تروي البشرة معناه أنه هيتخللها،
إنما هو يجب علينا أن توصل الماء إلى
إلى إلى منبت، إلى رأس الشعر، إلى أصول الشعر.
نعم.
يجب على المرأة أن تراعي هذا، تصل الماء إلى أصول الشعر. في هذا، في غسل الحيض بعض العلماء قال يفعل به كما في الجنابة، لا يجب نقض الضفائر. وبعد أهل العلم قال لا، وهو الأقرب، إنما ينبغي عليها أن تنقض الضفائر، لأن ورد التشديد في غسل الحيض ثم ليس فيه التكرر أو التكرار الموجود
الذي يجري بمشقة،
لا يجري بمشقة في غسل الجنابة، ثم إن ورد فيه التشديد في مثل هذا. بل وفي بعض يعني روايات حديث أمنا عائشة لما حضض يعني في الحج أيضا، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نفست إلى آخره، فقال بعد ذلك، ثم لما أرشدها إلى الغسل بعد ذلك، أن تضع الماء على رأسها ثم حتى يبلغ شؤون رأسك.
نعم.
في مثل هذا، وفي رواية وانتشطي، يعني ضع الماء وانتشطي، فدل على الانتشاط ده معناه ايه؟
نقض الضفائر،
معناه نقض الضفائر. فمن هنا يتبين ان الحائض يعني تختلف على خلاف بين العلماء، لكن تختلف عن المرأة. يبقى لو كان الغسل من الجنابة يبقى ببساطة شديدة كده، يبقى الحائض تنقض الضفائر من الحيض والنفاس. اذا كان من الجنابة يبقى ليس لها ان تنقض الضفائر، لا يجب عليها. ان فعلت ما اجو يعني هي حرة في مثل هذا الامر في ساعة في هذا الباب. فبعد
إنما هنا يعني ما ينبغي أنه في كلتا الحالتين يجب عليها أن توصل الماء إلى منبت شعرها.
نعم.
حتى يصل الشجون يعني فروة رأس،
فروة الرأس،
لأن هذا مما يجب أن يعمم.
نعم.
بالماء. طيب. كذلك من السنن سيدنا أن يبدأ بالميامن.
نعم. ثم يفيض الماء على يسار الجسد، يبدأ بقى بالناحية اليمنى لعموم قول النبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، فيبدأ بالجانب الأيمن ثم بالجانب الأيسر.
طيب، تثليث الغسل سيدنا هو من السنن أيضا.
نعم.
تثليث الغسل مع أن يغسل 3
طبعا إذا زاد يعني ده قياس على الوضوء في مسألة التثليث، فإن فعل فلا حرج إن شاء الله.
وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين.
إلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم، وذكراك عصفور من القلب ينقر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة، وأنت لنا التاريخ، أنت المجدد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فلا يزال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل في الحديث عن الغسل الواجب شرعا، وعن الأغسال المستحبة، وعن كيفية الغسل المشروعة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعيد الترحيب أيها الكرام الأفاضل بشيخنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى.
بارك الله فيك
سيدنا. بارك الله فيكم. عند الحديث عن قضية التيامن في الغسل وسنن الغسل، تحدث العلماء في مسألة تأخير غسل القدمين في الغسل وعلاقته بالوضوء في الغسل.
نعم.
يعني إذ ذكرنا أنه من سنن الوضوء من سنن الغسل الوضوء قبل الغسل، فيذكر العلماء أنه من السنن أيضا أن يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل.
نعم.
فهل غسل القدمين الذي يعني يسن تأخيره هو غسل قدمي الوضوء، يعني يتوضأ إلا أن يغسل قدميه؟
نعم.
ولا يتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يغسل قدميه بعد الغسل؟ نعم.
هو تأخير غسل القدمين وارد في مسألة الوضوء قبل الغسل. لكن ظاهر حديث أمنا عائشة رضي الله عنها يفيد الوضوء الكامل أيضا.
نعم.
فمن هنا العلماء يعني رجحوا التفصيل.
نعم.
بمعنى أنه إذا كان يحتاج إلى ألا يعجل بغسل قدميه نتيجة وقوفه على أرض طينية أو أرض بها أذى أو مشابه، فيتوضأ ويؤخر غسل الرجلين ويغتسل ويجعل غسل الرجلين في آخر الغسل، لأنه يريد أن يغسلها ويخرج مرة واحدة من المكان الذي فيه. أما إذا كان هذا لا يضره ففي هذه الحالة له أن إيه يتوضأ ويعجل بغسل القدمين في أول الغسل كما أفاد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، ثم يغتسل. ففي هذه الحالة فإذا الأمر في هذا الباب فيه سعة. بعض العلماء ذهب إلى مسألة التفصيل التي ذكرتها، وهو إن هو يؤخر الغسل إذا كان يحتاج إلى ذلك.
نعم.
لشك إن المكان الذي يقف عليه به أذى أو سيمر على أذى، فإذا يؤخره وفي نهاية الغسل يعني يغسل قدمه.
طيب، يتكلم أيضا بعض الباحثين فضيل الشيخ بارك الله فيكم في قضية أنه يستحب له أن يستر شيئا من بدنه عند غسله.
نعم.
أو أن هذا من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقف متعريا، فهل هذا حكم عام ولا خاص بأماكن نعم. معينة و...
نعم.
هذه من المسائل الحقيقة التي يدور حولها كلام بعض المتخصصين.
نعم.
وتجد تعنت شديد جدا.
نعم.
فأنا أود أي حقيقة يعني أن نذكرها
ابتداء علشان تبقى يعني الأمور تبقى واضحة. لا حرج على الإنسان إذا كان بمفرده أن يغتسل عريان، خلاص عشان برضه
الامور هذا نود ان نوصل له المؤسس.
ما في حرج. وفي الباب قصة ايوب عليه السلام اغتسل وموسى عليه السلام اغتسل عريان.
نعم.
عليه السلام. فهذا هو الاصل.
ورسول يجوز للانسان
تجرد لإهلاله واغتسل صلى الله عليه وسلم. نعم. تجرد لإهلاله واغتسل، فما في إشكالية في التجرد الكامل. لكن من باب الأفضلية سيما عند إذا كان الإنسان وصل إلى مرحلة حياة عثمان زي ما يقال
رضي الله عنه
وورع عثمان
رضي
يعني
الله عنه،
نسأل الله عز وجل هذا الفضل
أبشرنا معه.
فشاهد في هذا الباب حديث معاوية بن حيدر القشيري قال يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، فقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.
نعم.
فهذا الأصل لا يصح أن يطلع أحد على عورة الإنسان إلا الزوجة أو ملك اليمين. فقال يا رسول الله الرجل يغتسل خالية، وهذا حديث سند حسن، فقال فالله أحق أن يستحامي. فإذا بلغ الإنسان مقام الاستحياء الكامل من الله سبحانه وتعالى لما يعني يا شيخ عبد الوهاب زي مقام الإحسان.
نعم.
الإنسان يعني استشعر رؤية الله له، فمن كان من أهل هذه المرتبة ففي هذه الحالة أو يحاول أن يتعود ليصل إليها ففي هذه الحالة يكون له يفعل ذلك. فله أن يبقى في حاجة مشهورة، هي مش مشهورة في مصر كثيرا لكن مشهورة في الهند ومسلم الهند وشرق آسيا، إزار للحمام مخصوص.
نعم.
إزار داخلي كده للحمام يلبس للحمام. فالشاهد إذا فعله من باب الوصول لهذه الدرجة فهو ورد في الحديث ويؤجر عليه. فإذا في مقام جواز ومقام فضل.
نعم.
مقام الجواز له بطالما أنه هو منفرد يغتسل عريان، أما مقام الفضل فالله أحق أن يستحل.
نعم، بارك الله فيك. طيب سيدنا، هناك بعض المسائل نظرا لضيق الوقت حقيقة أود أن أعبر عليها ولو مرورا سريعا.
بارك الله فيك.
يعني لا يخفى على عاقل أنه يشترط للغسل أن يكون بماء مطلق.
نعم.
هذا أصل.
نعم.
ماء مطلق أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. إذا وجد بعض الناس في رفاهية زائدة فتراه يعني يجعل له حماما من ماء الورد.
نعم.
بنيو مثلا يملأه ماء ورد ثم يغتسل فيه، أود أن أفرق بين مسألتين: أن يكون الماء ماء ورد على الحقيقة، يعني ماء مقيد، أو أن يكون ماء مضافا إليه بعض ماء الورد.
نعم.
فهذا ماء مطلق.
نعم.
فهذه مسألة. وأود أن أنبه أيضا مسألة جواز استخدام الشامبو والصابون والمنظفات الحديثة.
نعم.
وهي تقوم يعني في مقام الاغتسال قياما صحيحا مجزئا شرعا.
نعم.
ليس كذلك؟
صحيح.
نود أن نشير إلى هذه المسألة.
الاغتسال يعني أبسط أشياء، يعني أبسط صورة تكون في الواقع لهذا إذا كان بنيو أم لا.
نعم.
هنا الماء اللي في البانيو إذا كان الغسل هيقتصر على البانيو مش هيقوم يقف تحت الماء المطلق بعد ذلك، ينبغي أن يكون الماء اللي في البانيو ماء مطلق.
نعم. ماء مطلق يعني نوضح لإخواننا، ماء مطلق أي ماء لم يضاف عليه شيء يخرجه عن صفته المائية.
إذا كان سيقتصر عليه.
نعم.
أما إذا كان سيقف بعدها تحت الدش يعني ويغتسل بعد ذلك أو الصنبور ويغتسل بماء مطلق بعدها فلا حرج، لكن هيقتصر عليه، ففي هذه الحالة ينبغي أن يكون ماء مطلق بمعنى لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته على أصل خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
عليها هكذا. طيب إذا كان الماء مضاف إليه شامبو أو كذا أو ما شابه، من الطبيعي جدا هو مش معقول أن إنسان هيضع الشامبو والصابون وما شابه ويسيبه، لكن لجب هيزيله، إزالته هتجعل الماء المطلق يرد على الجسد.
لا ممكن يجففه بمنشفة أو غيره.
لا، في هذه الحالة نقول إذا أزاله بالماء فالغسل صحيح.
وهنا أسال الماء على
أسال الماء على الجسد وأزال أثر الصابون وما شابه.
لا يسع أن يكتفي بذلك.
لكن لا يسع أن يكتفي بماء غير مطلق، لأن هنا ماء متغير. ففي هذه الحالة الطبيعي عند الناس إنه هو بيضع على جسده المنظفات هذه ثم يزيلها، لا ضرر أبدا إذا أزالها، لأن معنى إزالتها أن الماء المطلق أتى على الجسد، والأمر فيه ذلك واسع.
وظن أنه ثابت عن بعض من الصحابة رضي الله عنه كابن مسعود أنا ما أذكر أنه كان يصيب بالخطمي، يعني ما يشبه الصابون أو الأعشاب ونحو ذلك، يستخدمه في غسله رضي الله عنه وأرضاه. ومثل الصحابة رضي الله عنه في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتباعهم سنة.
نعم صحيح. صحيح.
بل قد يكون استخدام مثل هذه المنظفات في الأوقات الحالية أحرى وأعظم في الأجر. نعم. لأنه فيه من يعني إدراك بعض غايات الغسل كإزالة الرائحة الكريهة ونحوها.
نعم.
ما يكون أعلى أثرا وأكثر أجرا.
نعم.
يسأل تعالى أن يتقبل.
الله. نعم.
طيب سيدنا، ينبغي أن ننبه أيضا إلى قضية هامة في قضية الغسل، ألا وهي أنه كما ذكرتم ينبغي أن يعمم الجسد بالماء.
نعم.
حينما أقول يعمم الجسد بالماء يعني ألا يترك شيء من البدن لم يمسه الماء. فينتبه الإنسان إلى المناطق التي لا يصل إليها الماء إلا بشيء من الاهتمام.
نعم.
هذه واحدة. ثانية، هناك في الأوقات المعاصرة بعض المساحيق التي تستخدمها النساء فتمنع من وصول الماء إلى الشعر مرة، أو تمنع وصول الماء إلى بعض البشرة مرة أخرى.
نعم صحيح.
يعني شيء على الأظفار، شيء على كذا على كذا. والعجيب أن بعضها الآن اسمه إسلامي، أنا لا أدري ليه اسمه إسلامي حقيقة، يعني لا أعلم حقيقة
علشان
يمكن
إزالته،
يعني يزال من أجل ذلك. طيب على كل، القضية هنا أنه يلزم أن يصل الماء إلى كل جزء في البدن.
نعم.
هناك أيضا بعض الأشياء الطبية، إبر الصينية يسمونها توضع للتخسيس أو لنحوه. بعض الإنسان مثلا ممكن عنده شيء ولكن وضعه لغير مرض.
نعم.
ممكن إنسان مريض بيأخذ محلول فحطت كلونة.
نعم.
وعليها باليستر.
نعم.
أو عنده جرح في يده فأخذ عليه شيئا وهو يستطيع إزالته.
نعم.
طيب إشارة إلى مثل هذه الأحكام.
نعم.
ويكثر فيها السؤال جدا.
أحسنت بارك الله فيك. طبعا مسألة تعميم البدن بالماء إذا كان في الجسد ثنايا، إحنا سبق معنا في مسألة الوضوء قلنا تخليل الأصابع، تخليل أصابع اليدين، أصابع الرجلين، الثنايا اللي إذا كان في امتلاء في الثنايا وفي ثانية فيها، فينبغي إنه يكون حريص على وصول الماء لازم بغير وسوسة. فالأصل في مسألة التعميم وصول الماء إلى ظاهر البدن، لذلك لا ينبغي أن يصل للناس للوسوسة. فبعض الناس الوسوسة تصل به إلا مثلا محاولة إدخال الماء في باطن الفرش أو بعض النسوة أو ما شابه، هي غير مطلبة لهذا أصلا. والتنطع هذا يعني
يؤدي داخل الشيطان
إلى الوسوسة. نعم، وقد قال الله سبحانه ما أنا من المتكلفين. فالأصل غسل الظاهر وتعميم ظاهر الجسد بالماء، ويحرص على أن أي مكان لا يصل إليه ماء يصل إليه الماء. هنا إذا كان في شيء على الجسد فهذا الشيء إما أنه يكون بغرض طبي وإما أنه يكون لغرض غير طبي. بالنسبة للأشياء التي هي لغرض طبي، منها ما يمكن إزالته ولا يؤثر على المرض ولا يؤخر الشفاء، إذا ما قلت في أصبع جرح بسيط وعليه لزقة خفيفة، أو منها ما يؤثر. ففي هذه الحالة ما الأصل أنه إذا كان لا اللزقة على الجسد هذه إزالتها لا يؤثر على الغرض الموضوع له، الموضوع له هذا الجزء الطبي، ولا يؤخر شفاء ولا يزيد مرضا، فالأصل إزالته. ماشي الحال؟
لا يؤثر عليه بمعنى إيش؟
يعني لا يضره، يعني وصول الماء هنا يضر الجرح؟
لا يضره، ولا لا يضره. لو أنه لا يضره
فهو إذا كان لا يضره ولا يؤخر الشفاء ولا يؤخر الشفاء فعند إذن الأصل إذن الإزالة، لأنه مطالب تعميم الجسد بالماء. أما إذا كان يؤخر الشفاء أو يزيد المرض فلا يزيله في مثل هذا. موضوع لغرض طبي بشيء معين زي ما قلت مثل الإبر الصينية أو ما شابه، فالأصل أنه محطوطة لغرض ما، وده لابد أنه يستوفي وقت محدد من أوله إلى انتهائه. ففي هذه الحالة هذا شيء محطوط بغرض طبي أو موضوع على الجسد بغرض طبي، فما فيش إشكالية في أن يظل ويغسل من على ظاهره، ولا حرج عليه في مثل هذا البتة. يبقى إذن بيغسل الشيء الطبي. طب إذا كانت يده مجبرة أو متجبسة أو ما شابه، ففي هذه الحالة قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، فيغسل الجسد. وجزء من العلماء قال يمسح عليه، ومنهم من قال هو غير مأمور بالغسل لأنه هو إيه يعني مغطى رغما عنه في هذا الباب. لكن أي شيء بقى محطوط بغرض التزين فهذا يجب إزالته قبل الغسل، زي مناكير قد ذكرت وما شابه. سواء بقى هو يقول إسلام، والإسلام هو كل إسلام ما في حاجة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالشاهد إيه الشيء المحطوط ده يزال لأن الأصل يصل الماء. إذا كان في الوضوء الرجل الذي كان على ظهر قدمه لمعة فقال له الرسول استقبل صلاته، يعني استقبل الوضوء والصلاة، فأعاد الوضوء من أجل هذا. فده في الغسل من باب أولى، أن يجب عليه تعميم جميع البدن بالماء، إلا أن الشعر إذا كان الأثر اللي عليه خفيف زي أثر جل أو ما شابه، فالراجح أنه لا يؤثر لعموم التلبيد اللي كان موجود زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفاد العلماء أن الشعر الأمر فيه مخفف في جزئية أن كان في التلبيد وكانوا يتوضأ عليه، فإذا صح الوضوء صح يعني الغسل. لكن يعني الأصل هنا أن يكون الشيء خفيف، يعني
أصل لا يمنع وصول الماء،
لا يمنع. لكن إذا كان شيء ثقيل ما يصحش. من الأخطاء اللي تقع فيها بعض النسوة إذا كانت لسه مخلصة كوافير أو مشابة، أو عروسة لسه في بداية عرسها، بتغتسل من الجنابة وتضع عليها كيس بلاستيك على الرأس ولا يصل الماء إلى الرأس أصلا. من أين هنا الغسل ومن أين تأتي الطهارة؟ هي يجب عليها أن تغسل فروة الرأس في هذه الحالة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين في شأن من هو أقل من الغسل وهو الوضوء، فقال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. من ضمن المكاره هذا أن الشعر لسه معمول ومش عايز توصل الماء إليه، فسواء في وضوء أو في غسل، لكن هنا يجب. ففي هذه الحالة لا يسع ذلك، وهذا يكون خطأ كبير أن الغسل ما تمش وما طهرتش، فدراعة الوصول الماء إلى جميع البدن.
نعم. طيب، مر بنا سيدنا بارك الله فيكم ما تحدث عن الأغسال الواجبة قضية غسل الميت.
نعم.
ويأتي في غسل الميت غسل السقط.
نعم.
وسقط هناك سقط يكون يعني في سن معين في عدة أشهر يعني جرت فيه الروح وسقط لا تكون جرت فيه الروح. فنود أيضا يعني من باب التتمة الحديث عن الغسل لأنه شير إلى هذه إشارة يعني.
نعم طبعا بالنسبة لغسل الميت طبعا سبق وتحدثنا يجب تغسيل الميت مطلقا.
نعم.
لا فهنا السقط إذا كان نفخ فيه الروح فيجب أن يغسل إن ده روح في يعني تمت ففي هذه الحالة ينبغي أن يغسل. إذا كان قبل مرحلة التخلق في مثل هذا فإذا كان بعض العلماء يرى أنه إذا كان الشكل هوي أو تشكل فأيضا عليه أن يعني له أن يغسله.
نعم.
إذا كان الشكل أما ما دون ذلك فليس له شيء.
نعم.
قطعة لحم فقط أو ما شابه ليس عليه شيء. ولكن أقرب الأقوال في المسألة إذا طبعا التخلق نفخ الروح عند جمهور الفقهاء 4 أشهر.
نعم.
فإذا وصل لمرحلة 4 أشهر وجب تغسيله. إذا كان أقل من ذلك وكان فيه تخلق له أن يغسله.
نعم.
وإذا كان لم يصل إلى مرحلة التخلق فليس عليه شيء.
طيب وبالنسبة للشهيد سيدنا بارك الله فيكم من يموت. نعم. في أرض المعركة.
نعم طبعا بالنسبة
وهنا أيضا لابد أن نؤكد على مفهوم الشهيد شرعا يعني.
نعم.
مفهوم الشرعي من.
نعم.
مات في حرب بين مسلمين وكفار.
نعم.
تحت راية. مات في أرض المعركة تحت راية.
تحت راية.
نعم. تحت راية. نعم. الإيمان.
نعم صحيح.
نعم.
فهذا هو الأصل في مسألة
هذا حينما نقول يغسل الشهيد أو لا يغسل نحن نتحدث عن شهيد المعركة.
نعم عن شهيد المعركة.
هناك شهداء يعني هناك من. نعم. ينال الشهادة على فراشه هذا لا نمنع.
نعم.
قضية أن يكون شهيدا أجره على الله نسأل تعالى أن يتقبل شهداء الأمة.
نعم صحيح.
ولكن نحن نتحدث عمن يلحق حكم الشهيد في أنه لا يغسل.
لأنه لا يغسل ينبغي يعني تكون معركة
بين مسلمين وكفار.
نعم. بضوابطها الشرعية.
ويقاتل تحت راية.
نعم بضوابطها الشرعية.
نعم.
هكذا. لكن لو مثلا طائفتين من المؤمنين اقتتلوا.
نعم. هذا يغسل
في هذا الحال هذا يغسل لان الاثنين مسلمين في.
نعم.
اشكاليه اذا كان يظن ان هو في مرحله يعني حرب هو مش في حرب ولا شيء حقيقيه.
نعم.
هذا ايضا ينبغي ان يغسل.
يعني انا اود ان اشير يعني في عجاله ان لم يبق معي الا دقيقتين.
نعم.
سيدنا بارك الله فيك ان اشير الى جزئيه ان الشهيد هناك شهيد الدنيا.
نعم.
هناك شهيد الاخره.
نعم.
وهناك شهيد الدنيا والاخره.
نعم.
يعني الجندي الذي يموت على وهو يقاتل ويدافع عن بلده هذا شهيد ولا شك استطاع ان يتقبل.
نعم.
من شهدائنا جميعا.
نعم.
ولكن نحن نتحدث عن حكم شرعي في.
نعم.
من يغسل او لا يغسل.
نعم صحيح.
الذي لا يغسل هو شهيد المعركة.
نعم.
وشرط هذه المعركة ان تكون بين مسلمين وكفار عقديا.
نعم صحيح.
عقديا يعني ليس قتال عن ارض ولا عن كذا.
نعم.
ان يكون القتال بين مسلم وكافر عقدي.
نعم.
ويكون هذا المسلم يقاتل تحت راية امامه.
نعم.
يعني لا يكون خارجي ولا كذا ولا.
نعم.
كذا.
نعم احسنت.
ففي هذه الحالة اذا قتل هذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يكفن في ثوب ويدفن.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم وهذا لا يغسل.
نعم.
ويدفن لكن الخلاف الحاصل بسيط بين أهل العلم لو كان جنبا قبل أن يموت كما حدث مع حنظلة
رضي الله عنه
رضي. نعم. الله عنه. فما قال غسلته الملائكة إذن يغسل طالما يعني شهيدة ماتت وهي كانت حائض أو نفساء أو كان جنبا وفي أرض المعركة يعني غلبه القتال فمات فمنهم من قال يغسل الراجح أنه أيضا لا يغسل وقالوا عن غسل حنظلة أنه تغسل تكريم.
نعم.
كتكريم للشهاد. نعم. فينتظر له مثل هذا التكريم إن شاء الله لكن الأصل أن الشهيد لا يغسل.
سؤال أخير سيدنا أختم هذا اللقاء يتوسع بعض الناس في تغسيل بعض أجزاء الآدمي الحي.
نعم
وهذا السؤال الأخير يعني لن أطيل عليه إذا قطعت الإنسان عفى الله مرضى المسلمين دخل إلى عملية جراحية فأصابه بكر.
نعم.
في عضو من الأعضاء.
نعم.
فيقول والله نريد تغسيله قبل دفنه.
نعم.
فهذا من. نعم. من الغسل
أبدا هذا ليس عليه دليل
ليس عليه دليل
ليس
هذا
عليه
يدفن
دليل.
فقط
الذي يغسل الميت فقط إلا.
نعم.
لو كان القطع ده قطع وهو يموت
لا هو ما حي
فيغسل بجواره أما بالمفرد فلا يغسل
هذا لا يغسل.
نعم.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم الكبير نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. أحبة الكرام، هذا ما تيسر بيانه وقوله، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله